أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، حيث فصل بين قيام الأمارة على خلاف الحكم الواقعي، فحجيتها ليست إلا مثل حجية القطع، أي إنها منجزة ومعذرة كما أن القطع منجز ومعذر، وكما أن منجزية القطع ومعذريته لا تنافي الحكم الواقعي، وكذلك حجية الأمارة لا تنافي الحكم الواقعي. وإن كان الحكم الواقعي فعليا، وأما في فرض قيام الأصل العملي على حلية الفعل المشكوك مع كونه حراما واقعا، فالتزم في هذا الفرض بأن قيام الأصل العملي الترخيصي، حيث إنه يشتمل على الإذن في الارتكاب فيتنافى مع فعلية الحكم الواقعي، فلا بد أن يكون الحكم الواقعي هنا فعليا لا من جميع الجهات، فعليا من سائر الجهات، وإنما يصير فعليا فيما إذا ارتفع الإذن في ارتكاب المشكوك، بأن قامت حجة على حرمة هذا الفعل فارتفعت أصالة الحل، فصارت الحرمة الواقعية فعلية، وأما قبل ذلك فلا تبلغ الحرمة الواقعية مرتبة الفعلية من جميع الجهات. السيد الخوئي أشكل عليه بإشكال يرد على الشيخ الأنصاري أيضا، من أن فعلية الحكم لا تعني إلا تحقق موضوعه، فسأل السيد الخوئي قال: هذا الحكم الذي تقولون بأنه ليس فعليا، هل أنشئ بداع البعث والزاجر أو أنشئ بداع آخر؟ فإن أنشئ بداع آخر كداع التهديد فهذا خارج عن مفروض الكلام، فإنه ليس حكما حقيقة. وأما إذا أنشأ بداع البعث والزجر فإذا تحقق موضوعه فكيف لا يصير فعليا؟ إن قلتم بأن فعلية الحكم التكليفي تتقوم بإرادة المولى نحو فعل العبد، فإرادة المولى لا تتعلق بفعل الغير، إن أريد من الإرادة صرف القدرة في إيجاد الفعل أو العزم على إيجاد الفعل، وأما الإرادة بمعنى الشوق نحو الفعل فهذا المعنى للإرادة خطأ محض، لأن النسبة بين الإرادة والشوق عموم وخصوص من وجه، فقد يكون هناك شوق أكيد ولا يريد شخص ارتكاب الفعل، وقد يريد الشخص ارتكاب الفعل من دون أن يتحقق في نفسه شوق إليه، وقد يجتمعان. هذا الإشكال من السيد الخوئي قابل للجواب، فإن الإنصاف عدم صحة إنكار مرتبة نفسانية للحكم التكليفي، فإن الإنسان بوجدانه يحس ويشعر بأنه حينما يأمر ابنه مثلا بأن يأتي بالماء فيتحقق في نفسه حالة هؤلاء الأعلام سموها بإرادة المولى لفعل المكلف، ولكن حقيقة هذه الحالة النفسانية تعلق غرض المولى اللزومي بفعل العبد بفعل المكلف، بحيث لا يرضى بتركه. نحن نسأل السيد الخائي رحمة الله عليه، نقول: هل تذكرون في بحث الواجب المشروط أنه يجب تحصيل غرض المولى المعلوم؟ وإن لم يوجبه، هذا كلامكم أنتم، ذكرتم ذلك، هم مو ناسين. ما هو معنى تعلق الغرض اللزومي للمولى نحو الفعل من دون أن يوجب الفعل؟ أنتم قد تسمونه بالداعي اللزومي نحو فعل العبد، فليكن. على أي حال، حينما يرخص المولى عبده في ترك هذا الفعل لعدم وصول وجوبه إليه، فتلك الحالة النفسانية التي عبرنا عنها بتعلق الغرض اللزومي للمولى نحو فعل العبد بحيث لا يرضى بتركه تزول وترتفع حينما يأذن المولى في ارتكاب هذا المشكوك أو في ترك هذا المشكوك وجوبه لعدم وصول التكليف إلى هذا المكلف. هؤلاء الأعلام سموها بالقداح الإرادة في نفس المولى نحو فعل العبد، ولكن كما تفضلتم هذه حالة نفسانية ليست مساوقة للشوق، لأن المولى قد يريد من عبده أن يرتكب عملا مبغوضا لدفع المبغوض الأشد، وهو لا يحبه ولكن يأمر به ويريده من المكلف. فالإرادة ليست بمعنى الشوق كما تفضل كما قاله السيد الخوي، وليست بمعنى صرف القدرة في إيجاد الفعل لأنها تختص بالإرادة التكوينية، ولكن نعبر عن هذه الحالة النفسانية التي هم سموها بالإرادة، نحن نعبر عنها بتعلق الغرض اللزومي للمولى نحو فعل العبد بنحو لا يرضى بتركه. هذه الحالة النفسانية هي التي يدعي الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية أنها ترتفع حينما يأذن المولى في مخالفة التكليف المشكوك، وهذا مما نشعر به بوجداننا الفطري والعرفي. فهذه المناقشة من السيد الخائي لا تتم.
نعم،
نعم نعم. صاحب الكفاية حينما وصل إلى أن الفعلية بمعنى انقداح الإرادة والكراهة لا يمكن أن تتحقق في نفس المولى سبحانه وتعالى، لأنه يفسر الإرادة بالشوق الأكيد نحو الفعل، فالشوق الأكيد للمولى نحو فعل العبد يسمى عند صاحب الكفاية الإرادة، والبغض الأكيد نحو فعل يسمى عند صاحب الكفاية بالكراهة اللزومية. ولكنه حيث يرى أن الله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث وليس محلا للحب والبغض ونحو ذلك، فإن جبر أن يفسر إرادة الله سبحانه وتعالى بهذا النحو، يعني يفسر فعلية التكليف الإلهي بهذا النحو، إما بأن يقول المقصود من فعلية أحكامه تعالى علمه تعالى بالمصلحة التامة أو المفسدة التامة، ولكنه لعله رأى أن هذا التفسير غير صحيح. تفسير الإرادة الإلهية بعلمه تعالى بالنظام الأحسن في التكوينيات وبالمصالح والمفاسد في التشريعيات، هذا من الواضح عدم تماميته، لأن العلم شيء والإرادة شيء آخر. فقال فعلية أحكامه تعالى هكذا، حينما يعني الحكم الإلهي إذا صار بحيث لو ألهم به الولي أو أوحي به النبي لانقدح في نفسهما الشريفة الإرادة والكراهة، وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس محلا للحب والبغض، لكنه حينما يقول لعباده أقيموا الصلاة ويوحي إلى النبي وجوب الصلاة على المؤمنين ويلهم ذلك وليه عليه السلام فينقدح في نفس النبي أو الولي عليهما السلام الإرادة لأن يقوم يقوم المؤمنون بالصلاة، وهذا أيضا ليس صحيحا. ماذا يقول صاحب الكفاية في أمره تعالى المتوجه إلى نفس النبي؟ قم الليل إلا قليلا، هذا أمر متوجه إلى النبي، فيا ترى حينما أوحي إلى النبي وجوب إتيانه بصلاة الليل انقدح في نفسه الشريفة إرادة تشريعية نحو فعله، إرادة تكوينية صحيح حينما يقوم لصلاة الليل تتعقه في نفسه الشريفة إرادة إتيانه بصلاة الليل، ولكن إرادة تشريعية تنقدح في نفس النبي نحو فعله، هل تكون هذه الإرادة في نفس النبي مقومة لفعلية وجوب صلاة الليل على النبي؟ كيف نتعقل ذلك؟ ولكن نحن نقول لا نحتاج إلى أن نفسر الإرادة بالحب والبغض، تعلق غرض الله سبحانه وتعالى نحو فعل عباده أن يقيموا العدل ويجتنبوا الظلم. تقولون لابد أن يكون هذا أزليا، لا يهمنا ذلك، يكون أزلي أو لا يكون أزلي هذا بحث كلامي لا نتعرض إليه، لكن على أي حال من البعيد جدا أن يلتزم مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يتعلق غرضه بأن يجتنب الناس قتل الحسين عليه السلام، بل مجرد إنشاء يحرم قتل الحسين عليه السلام. تقولون بداعي الزجر عن قتل الحسين عليه السلام، هذا الداعي موطنه ما هو؟ موطنه موطن الداعي حينما يحرم قتل الحسين عليه السلام، هل هو بداعي الزجر أم لا؟ مو بداعي التهديد، مو بداعي الاستهزاء، بداعي الزجر، هذا الداعي موطنه أين هو؟ لا يمكنكم أن تقولوا بأن الله سبحانه وتعالى أنشأ حرمة قتل الحسين عليه السلام من دون أن يكون له خلفية، لا داعي في ذاته المقدسة للزجر عن قتل الحسين عليه السلام، ولا تعلق غرض لزومي له بترك قتل الحسين عليه السلام، هذا مما يأبى عنه الوجدان. أما كيف نفسر ذلك؟ لا نحتاج إلى تفسير ذلك، كما أننا قد نعجز عن تفسير سائر صفاته سبحانه وتعالى، وقد نهينا عن التفكر في كنه تعالى. لأن العقل البشري قد لا يصل إلى كنه ذات الباري تعالى. وكيف كان الوجه الثالث في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي؟ ما نسب إلى الميرزا الشيرازي الكبير، من أنه حيث يعتبر في امتناع اجتماع الضدين، أو فقل يعتبر في التضاد بين شيئين اتحادهما في الرتبة، فلو اختلف شيئان في الرتبة لم يتعقب التضاد بينهما، ولأجل ذلك يقال الماهية في رتبة ذاتها ليست موجودة ولا معدومة، وفي الرتبة المتأخرة عن ذاتها إما موجودة أو معدومة. المعلول ليس موجودا في رتبة العلة، ولكنه موجود في رتبة متأخرة عن العلة، فحتى في امتناع حتى في التناقض قالوا بأنه يعتبر أن يكون بين النقيضين اتحاد الرتبة، وإلا فلا يتعقل التناقض بينهما، هكذا في التضاد. ثم قال الحكم الظاهري في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي، فلا يعقل أن يكون مضادا له، لأن موضوع الحكم الظاهري كحلية شرب التتن ظاهرا الشك في حرمته واقعا، فهو فحلية شرب التتن ظاهرا متأخرة عن الشك في الحرمة الواقعية، تأخر الحكم عن موضوعه، والشك في الحرمة الواقعية لشرب التتن متأخرا عن نفس الحرمة الواقعية، فصارت الحلية الظاهرية لشرب التتن متأخرة عن الحرمة الواقعية لشرب التتن بمرتبتين، فارتفع التضاد. فهل هذا الوجه الثالث المنسوب إلى السيد الشيرازي الكبير وقد ينسب إلى الشيخ الأنصاري أيضا، هل هذا الوجه صحيح أم لا؟ نتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.